الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العظيم، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح مما تقدم أن الظاهر إلى هنا أن الصحيح ما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف من التفصيل في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية، بينما كانت أداة إثباته الأحكام العقلية فلا يجري، وبينما كانت أداة إثباته ظواهر الكتاب والسنة فيجري. واتضح السبب في هذا التفصيل، وأنه يعود إلى اختلاف الركن الثالث من أركان الاستصحاب، إذ لا نحرز بقاء الموضوع، إذ لا معنى للشك في الأحكام العقلية مع إحراز بقاء الموضوع. وقد وجدت في هذا المجال، كنت أنوي أن أختم البحث هنا، لكنني وجدت كلاما للمحقق النائيني على الله مقامه الشريف في أجود التقريرات، حيث إنه بعدما ذكر تفصيل الشيخ لخصه في مقدمتين، أولاهما أن العقل إذا حكما بحسن شيء أو قبحه فلا بد وأن يكون موضوع حكمه بتمامه وكماله مبينا عنده، إذ لا يعقل الإهمال أو الإجمال في موضوع العقل، في موضوع الحكم عند العقل، فما لم يتغير موضوع الحكم بتغير ما يستحيل ارتفاع الحكم العقلي، ومع التغير قد يحكم العقل وقد لا يحكم، والمفروض أنه لا يحكم. المقدمة الثانية أن الحكم الشرعي المستكشف بالدليل العقلي تابع للحكم العقلي، فكل قيد في الحكم العقلي هو قيد في الحكم الشرعي المستكشف به، إذ الفرع لا يزيد على أصله لا موضوعا ولا محمولا. والمفروض أنه لولا هذا الإدراك العقلي والدليل العقلي لما استكشفنا حكما شرعيا خاصا في المقام. هذه المقدمة الثانية. يقول كل كلام الشيخ يتلخص في هاتين مقدمتين، ثم يناقش في كلتا المقدمتين. أما المقدمة الأولى فيناقش فيها بعد التسليم بأن موضوع حكم العقل لا بد وأن يكون مبينا. إذ عالم إثباته وعالم ثبوته واحد، والعقل لا يحكم على موضوع مهمل أو مجمل. أفاد بأن العقل لو كان يحكم بعدم القبح على غير الموضوع الخاص الذي حكم بالقبح عليه، بمعنى أنه إذا اختلت حالة أو صفة أو قيد في الموضوع كان العقل يحكم بعكس حكمه الأول، مش فقط أنه لا يحكم بالقبح أو بالحسن، لكان ما أفيد صحيح، لكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك. إذ العقل الحاكم بالحسن أو القبح على موضوع ناجز مبين بتمام حيثياته وقيوده لا يقول إذا اختلت صفة في الموضوع فأنا أحكم بعدم القبح حتى يصبح حكم الشارع بالتحريم والحال هذه منافيا لحكم العقل. غاية ما هناك أن العقل لا يدرك القبح، وفرق بين أن لا يحكم العقل بالقبح وأن يحكم بعدم القبح. واضح الفرق بينهما؟ قصور المقتضي للحكم بالقبح شيء، وتمامية المقتضي للحكم بعدم القبح شيء آخر. فإذا اختلت حيثية في الموضوع جعلت العقل لا يجزم بالقبح، فهذا لا يعني حكم العقل وتمامية الاقتضاء لديه للحكم بعدم القبح. غاية الأمر أن اقتضاء الحكم بالقبح لم يعد تاما. إذا اتضحت هالفكرة يعني الصدق الضار بدرجة 100% كما كنا نقول يحكم العقل بقبحه، لكن الصدق الضار بدرجة 70% لا يستقل العاقل بالحكم بقبحه. لكن لا يعني هذا أن العقل حاكم بعدم القبح حتى إذا جاء الشارع وحرم الصدق الضار بدرجة 70% كان منافيا لحكم العقل. غاية ما هنالك أن العقل لا يدرك قبحا يستدعي ضميمة الملازمة تحريما شرعيا على درجة 70%. لا بشرط من هذه الجهة. جيد، إذا كان الأمر كذلك يقول المحقق النائيني بناء عليه يمكن أن لا يحكم العقل بالقبح ويحكم الشرع بالتحريم، وما دام الأمر كذلك فإمكانية واحتمال بقاء التحريم على كذب كانت درجته 100% بعينه تحولت بتغير الحيثيات والظروف إلى 70% ليس منافيا لحكم العقل. العقل لا يحكم في الحالة الثانية، لكن الشرع يمكن أن يبقى حاكما أم لا؟ يمكن أن يبقى حاكما، فنص صحيح. فالشيخ النائيني يقول في خلاصة: حتى يتم كلامك يا شيخنا الأنصاري لابد وأن يكون العقل حاكما بالوجود حاكما بالعدم عند فقد الحيثية، والحال أن الثاني لا دليل عليه والعقل لا يدرك شيء. كلنا أهل العقل لا يدرك شيئا من هذا القبيل. هذا نقاش المحقق النائيني في المقدمة الأولى. دعونا نقيم كل مقدمة على حيالها. لا إشكال ولا ريب في أن ما قرره من المقدمة الأولى بالطريقة التي صاغها وذكرناها لا كلام لأحد في صحتها، وهذا عين ما أفاده الشيخ ويفيده المحققون ويفيد المحقق النائيني أيضا. لكن قوله في شرح هذه المقدمة بأن هذه المقدمة لا تنتج ما أردته يا شيخنا الأنصاري إلا إذا كان العقل حاكما بعدم القبح عند اختلاف حيثية الموضوع، فلا يمكن أن يحكم الشرع لأنه ينافي حكم العقل حينئذ. مش فقط لا يمكننا أن نستصحب، لا يمكننا أن نقول بأن الشرع حاكم أصلا هنا لأنه ينافي حكم العقل المستقل القطعي، ولا يمكن لدليل لفظي بلغ ما بلغ أن ينافي حكما عقليا قطعيا تام الحيثيات. هذه التتمة في مقام شرح المقدمة الأنصارية نفع للمحقق النائيني. من أين جاءت؟ لماذا يتوقف تفصيل الشيخ الأنصاري على تمامية عقد السلب؟ الشق الثاني من الكلام، مع أننا بمراجعتنا لكلام الشيخ الأنصاري لا نجد أي إلماح أو إشارة لهذا العقد الثاني، أي أنه مع اختلاف الحيثيات يحكم العقل بعدم القبح، مش لا يحكم بالقبح، مش قصور في المقتضي، تمامية مقتضي العدم. ما وجدنا عين ولا أثر. قرأنا عبارة الشيخ وشرحناها، ومناقشة المحقق الخراساني معه وبقية المحققين، ما وجدنا عينا ولا أثر من هذا الكلام. كأن الشيخ نائيني أعلى الله مقامه الشريف افترض أنه حتى يكون المقام من تبدل الموضوع بالنسبة لحكم العقل لا بد وأن يكون العقل حاكما بالوجود، أي بالقبح، حاكما بالعدم على تقدير اختلال حيثية في الموضوع. عندئذ يتبدل الموضوع، يصبح موضوع آخر أمام العقل، وإذا أصبح موضوع آخر لا يجب الاستصحاب. أقول كأنه يريد أن يقول يصبح موضوعا آخر لأن العقل يحكم بحكم آخر حينئذ، فكأنه جعل كلام الشيخ الأنصاري متوقفا على الاعتقاد بتبدل الموضوع، مع أن تفصيل الشيخ الأنصاري برمته قائم على فكرة عدم إحراز بقاء الموضوع، مش
الإيمان جزما بتبدل الموضوع، إذ يشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني إحراز بقاء الموضوع. يكفي في اختلال جريان الاستصحاب عدم إحراز بقاء الموضوع، لا إحراز تبدل الموضوع. واضح الفكرة؟ جيد. الشيخ الأنصاري لم يقل أكثر من أننا لا نحرز بقاء الموضوع، لأننا نحرز تبدل الموضوع. ويكفي هذا المقدار في عدم جريان الاستصحاب وتمامية التفصيل. هذا أولا. ثانيا، الحيثية التي زج بها الشيخ النائيني غير منظورة للشيخ الأنصاري قطعا، ولا ينبغي له أن تكون منظورة من قبله. لماذا؟ لأنه يوجد فرق بين القول بعدم جريان الاستصحاب بالفعل وبين القول بامتناع إجراء الاستصحاب. يعني يوجد فرق بين إشكال إثباتي وبين إشكال ثبوتي. أضيف ذلك، الشيخ الأنصاري في تتمة كلامه قال أدلة الاستصحاب وهي الروايات غير قابلة للتنزيل على موارد تبدل حيثيات في موضوع حكم العقل، لأنها تصبح شبهة مصداقية له. تذكروا في الأسبوع المنصرم ذكرنا إشكالية أن الأحكام الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، وأجاب الشيخ الأنصاري هنا أنه في فرق هونيك، في عنوان مأخوذ في لسان الدليل، ما دام ينطبق عليه العنوان، يعني عنوان المرأة عنوان الرجل، تبدل الصفات لا يبدل في عنوان المرأة وعنوان الرجل، بينما الحيثيات في موضوع حكم العقل حيثيات مأخوذة بالعقل، حيثيات تقييدية. جيد، هكذا كان يقول الشيخ الأنصاري بشكل واضح، ما في لبس في كلامه. بينما إذا قلت يا شيخنا النائمي بأن التفصيل يتوقف، التفصيل يتوقف على أن يكون العقل حاكما بعدم القبح، مش غير حاكم بالقبح، مش لا يحرز القبح، يحرز عدم القبح عند تبدل حيثية في الموضوع، مثل المضرية من درجة 100 إلى درجة 70، نقول يا شيخنا النائيني لو كان الأمر كذلك أصلا لا معنى لكل ما أفاده الشيخ، إذ يصبح واضحا أن الاستصحاب لا يجري قطعا لأنه يصادف حكما عقليا، فيوجد محذور ثبوتي في جريان الاستصحاب هنا لأنه يستلزم حكما شرعيا على خلاف حكم عقلي قطعي، ولا استصحاب حكم ظاهري، كيف يمكن أن ينافي حكما عقليا قطعيا؟ هو بنظر القاطع حكم واقعي، هذا من البديهيات في علم الأصول، مع أن كل كلام الشيخ منصب على قصور المقتضي مش على وجود مقتضي العدم التام، يعني المقتضي التام للعدم، وهذا من الواضحات أساسا. لا أدري كيف وقع في هذه المعضلة أو في الشبهة الشيخ النائيني، أهل الله مقامه الشريف، كأنه لم يتنبأ إلى حقيقة مراد الشيخ، معنى عبارة الشيخ تنادي بأعلى صوتها في الرسائل. أما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أيضا صحيحة، أنه حكم الشرع تابع لحكم العقل لأنه مأخوذ منه. فيجيب هنا المحقق النائين على المقدمة الثانية بنفس ما أجاب به المحقق الخراساني وبقية المحققين من ورائه، من أنه حكم الشرع تابع إثباتا لحكم العقل، ثبوتا الشارع يحكم بحسب ما يرى من ملاكات مش بحسب ما يشخص. يعني افترض العقل ما شخص والشارع بيعرف انه هون في ملاك قبح كامل، ما كان بيحرم الله عز وجل؟ الشارع يحرم تبعا للملاكات المنظورة له، سواء وجد عقل او ما وجد، ادرك او ما ادرك. كل موارد الوحي اساسا هي موارد الحد الاوسط فيها ليس عقلية، لا يدركها العقل. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. فلذا أقول، يقول الشيخ النعيمي، حكم الشرع لا ينتفي بالضرورة إذا انتفى الحكم العقلي، قابل للبقاء لأنه ثبوتا قد يكون ملاكه لا يزال باقيا، فهو قابل للبقاء. طيب باقي بالفعل يا شيخنا النعيمي؟ يقول أنا ما بقدر إلا باقي إلا إذا دل دليل على بقائه، ودليل الاستصحاب يقول إذا شككت بالبقاء استصحب فدل الدليل على بقائه. ثبت بإدراك العقل وبقي بدليل الاستصحاب، فما المشكلة؟ هذا الكلام مكرور وليس جديدا، هذا ما أفاده المحقق الخراساني والمحقق العراقي وغيره، كثيرون أفادوا هذا الكلام. هذا الكلام صار جوابه واضحا من قبل التعطيل يا إخوان. قلنا لا مانع من بقاء الحكم الشرعي في موارد عدم الإدراك العقلي، أصلا لا مانع من وجود حكم شرعي في موارد لا يدرك فيها العقل أصلا. هل يوجد أحد ذو مسكة من أهل العلم يقول بأنه ما في مجال للحكم الشرعي إلا إذا العقل بيحكم؟ العقل بيحكم بالكبرى الكلية بلزوم التعبد للباري عز وجل، أما صغريات التعبد وكيفياتها فهي تتلقى من الشرع إلا في الموارد التي يكون الحد الأوسط فيها عقليا، وهي موارد التحصين والتقبيح وموارد الملازمات على القول بها طبعا، يعني بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أو وجوب شيء وحرمة ضده أو على القول بها، هي محل بحث في محله. طيب إذا كان الأمر كذلك فيقول الشيخ النائني ما المانع؟ خلي يبقى الحكم نستصحبه. غفل عن نكتة التي نظر إليها الشيخ على الله مقامه، فنقول في جواب ما كنا نقوله في جواب صاحب الكفاية، من أن جغيان الاستصحاب يتوقف على إحراز بقاء الموضوع، فإذا موضوع حكم العقل هو الضرر بدرجة 100% فإنت شو بقى تستصحب؟ الحرمة الثابتة لأي موضوع إلا بالله عليك، الحرمة اللي ثبتت لأي موضوع؟ ثبتت للموضوع الذي حكم العقل عليه وهو المضرية بدرجة 100%، المضرية بدرجة 70 أو 50% متى العقل بيحكم أصلا؟ أنا أشك في بقاء حكم الشرع. تشك في بقاء حكم الشرع على موضوع 100% والله على موضوع 70%؟ حتما على موضوع 70%، لو 100% ما له معنى الشك، بعد العقل حك والشرع يستكشف من حكم العقل، مش يتبعه، الشرع يتبع نفسه لكن نستكشفه إثباتا. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا من تبدل الموضوع. هنا يكرر الشيخ من يقول الموضوع يؤخذ من العرف يا جماعة مو من الدقة العقلية. هون بدي أحكي كلام يا أخوة، الموضوع يؤخذ من العرف صحيح، لكن وهذا كلام شائع موجود، هل الموضوع، هل هذه القضية أساسا مسلمة أم غير مسلمة؟ نحن بحثنا عن ذلك في مبحث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وقلنا إن دليل الاستصحاب ملقى إلى العرف. أدلة الأحكام الأولية التي نستصحب بطائها عند الشك ببطائها، سواء كان الاستصحاب في مورد شبهة حكمية أو في مورد شبهة موضوعية، أيضا ملقى إلى العرف، مش هيك نقول؟ لذلك الموضوع يؤخذ من العرف. وكان في إشكال عويص، يعني وحدة قضية متيقنة ومشكوكة كيف بدنا نخرجها؟ أحسن ما قيل هنا إنه نفس دليل الاستصحاب ملقى إلى العرف، وأدلة الأحكام الأولية إذا شككنا في بنسخها أصلا بدون تبدل موضوع، إذا شككنا بتبديل حيثياتها يعني التغيير في الموضوع، أو شككنا بنحو الشبهة الموضوعية، هذا كان خمر جزما الآن صفرته شوية صارت أقل مع مرور الزمن، نشك في بقاء نجاسته، في بقاء حرمته، في بقاء إلى آخره، نصح البقاء، مش هيك؟ هكذا كنا نقول. السؤال اللي بده يطرح نفسه، وهذا أهم في البحث يا أخوان، أختم بهذا الكلام، هل هذا ينسحب على تمام الموضوعات؟ لأن بقية المحققين اللي أنا ما ذكرت كلماتهم مثل السيد الخوئي ومثل الشهيد الصادق ومثل السيد الروحاني في المنطقة كلهم حيين حول هالمسألة، أنه موضوع الاستصحاب يأخذ من العرف، وما متنبهين أو تنبه ولم يقتنعه، ما أدري، مو معقول الكل ما تنبه. إلى النكتة التي ينظر إليها الشيخ، أنا الآن بدي نطح كبرى كلية، هل الموضوع دائما يؤخذ من العرف أم في الأدلة الملقاة إلى العرف الموضوع يؤخذ من العرف؟ قطعا نجزم بأن الأدلة الملقاة إلى العرف يؤخذ فيها الموضوع والمحول والمفهوم والمدلول والإلى آخره من العرف، لأنه خاطب الشارع العرف بأدوات خطابه، مش هيك؟ بلسان عربي مبين. لكن الأحكام العقلية التي تكون موضوعاتها محسوبة عقلا، محسوبة شو؟ عقلا، يعني كل حيثية مأخوذة في الموضوع محسوبة بدقة عقلية متناهية، بحيث أن العقل بدونها لا يعقل، لا يدرك، والعقل يمتلك هذه الدقة، ما حدا بيناقش، يعني العقل بيقول لك أنا الصادق، أرى حسن بعنوانه هو نفسه أن يخبر الإنسان عما هو الواقع كما هو، أنا نفس هذا الصدق أحكم بقبحي إذا كان بعلاقة السببية والمسببية ولا مع واسطة أو وسائل يؤدي إلى قتل نبي أو ذي نفس محترمة، لكن الصدق إذا بيؤدي إلى خسارتي 10 ليرات قبيح لهم قبيح يا عقل، والله الصدق أحسن حتى لو أخسر 10 ليرات ويطلع عليك إنسان إنك إنسان بتكذب، إذا بهلك أخشى على نفسي التهلكة إلى صداق، حتما العقل يحكم بقبح الصدق، لكن إذا أهان بكلمة أو كلمتين قد يقال بأن العقل لا يحكم هنا بقبح الصدق، في موارد الحراج لا يحكم العقل بقبح الصدق، في موارد الضرر الذي يحتمل لا يحكم العقل بقبح الصدق، في موارد التهلكة الضرر البالغ العقل يحكم بقبح الصدق إذا كان يؤدي إلى تهلكة. ما أريد قوله بأن العاقل يحسب موضوعه حسابا دقيقا، نسأل الحكم الشرعي المستكشف من موضوع من حكم العقل مستكشف على أساس كل القضية العقلية أم على أساس محمولها فقط؟ الجواب مستكشف على أساس كل القضية العقلية محمولا وموضوعا، لذا الحكم الشرعي الذي استكشفناه هو الحكم الشرعي ذي القيود المذكورة على مستوى الموضوع. إذا تغيرت القيود هذا الحكم الشرعي لم يعد هو الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل أساسا، صار شيء آخر. العقل بين 1 و1% يا إخوان بيتغير الموضوع بنظر العقل، لأن العقل مبنى على المدقة مش مثل الأدلة الشرعية الملقاة إلى العرف. لذلك فيها نقطة قاعدة كلية، وهي أن الموضوعات للأحكام الشرعية التي اقتنصت بقاعدة الملازمة من الإدراكات العقلية دائما أي تغير في الموضوع هو تغير، ونستطيع أن نقول بأن موضوع الحكم الشرعي المستكشف من دليل عقلي لا يمكن أن نقيسه بمقياس العرف، علينا أن نقيسه بمقياس الدقة العقلية. هذا غير ما كان يقوله المحققون إذا تراجعوا كلماتهم، قالوا حتى بالعرف هذا تبدل الموضوع، هذا يناقش فيه العرف ما بيفرق كثير بين الحيثيات التفصيلية الصفاتية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نستفيد فائدة، وهو أن موضوعات الأحكام الشرعية المستكشفة ببركة الإدراكات العقلية ليست موضوعاتها موضوعات عرفية بل هي موضوعات عقلية، لأن الحكم عقلي موضوع أيضا مدرك للعقل، وإذا كان الأمر كذلك خرجت عن القاعدة تخصصا بالكامل. إذا خرجت أي تبدل فيها وتبدل في الموضوع، لأن المقياس حينئذ بالنظر الدقيق. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل، وقد ظهر بعد طول بحث أن الصحيح ما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، ومن جلائل ما رأيت من كلمات في هالمجال كلام المحقق الشيخ حسين الحلي أعلى الله مقامه الشريف في تعليقته على أبحاث أستاذه الشيخ الناهيني فوائد الأصول، أن هو علق في مباحث الألفاظ على أجود التقريرات، وعلق من القطع فصاعدا على وأطال في تعليقاته، كتاب ضخم 12 مجلد، لكنه من كبار الأصوليين المعروفين وإن كان مستضعفا في دنيا رضوان الله عليه، كان من أهم أعلام النجف الأشرف الشيخ حسين الحلي في زمانه، وكان البعض يفضله على السيد الحكيم في أوج عظمة السيد الحكيم صاحب المستمسك. ما كانش في الحقيقة هو لم يكن في عرض السيد الخوري، يعني هو أعلى رتبة شوية من السيد الخوري وكان حيا في عرضه، لكن لم يكن يهتم بأمور الزعم الديني أو هذه الأشياء، بل كان بسيط الطبع رضوان الله عليه، لذلك لم يأخذ مجاله ومداه، لكن بين أهل العلم المدققين والعارفين بأقدار الرجال يعرفون قدره جيدا. يعني أنا في مجلس جمعني بالسيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله قبل بضعة سنوات، قلت له المقالة أن البعض يفضل السيد الشيخ سليم اللي قد على جدك سيد محسن، فبلا تردد قال لي وليس ببعيد، مع أنه يعتد كثيرا من السيد محسن عندما يعبر عنه في كتب الفقهية، يعبر السيدين الأعظم محقق الأعظم وإلى ذلك. عموما لم يعد هناك مجال للإطالة في هذا البحث بأكثر مما ذكرنا، وبقية الكلمات التي لم نتعرض لها في ثنايا كلمات الشهيد الصادق وصاحب المنطقة لا تخرج عما ذكرنا، لذلك لا داعي للإطالة، فننتقل إلى بحث جديد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.